أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا ونبينا وقائد مسيرتنا أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. لازلنا في الملحقات من المسائل التي طرحها العلامة الطبطبائي في نهاية الحديث عن المضاربة، وفي هذا السياق الحديث حول المضاربة إذا كانت فاسدة وباطلة، ليست باطلة وفاسدة من أصلها وإنما بسبب مخالفة الشروط. قال له المالك تاجر في العراق راح تاجر في مصر، قال له تاجر بالنقد هو تاجر بالنسيئة، قال له لا تركب البحر ركب، قال له لا تنزل واديا نزل، قال لا تشتري ذاك بدن رطبة اشترى، خالف الشرط. فما هو الحل؟ يبدو أن المشهور قالوا، طبعا أقول يبدو لأنه قضية مو واضحة أنه هذه شهرة، لكن يبدو أن المشهور قالوا بأن كل هذه المعاملات تعتبر معاملات فضولية، يعني لا تصح إلا بإجازة المالك. طيب معاملة، معاملتين، ثلاثة، مرايح، مشتري، بايع، في سلسلة متواصلة، كيف هاي تصير فضولية؟ منين نلقى المتعاملين؟ يعني هي المضاربة مو قضية بيع واحد وصفقة واحدة، وإنما مجموعة صفقات متراصة ومتكاملة. ويبدو أن مبناهم قدس الله أرواحهم أن المضاربة صنف من الوكالة، وكأن المضاربة نوع من الوكالة، فكما أن الوكيل إذا خالف الشرط الذي اشترط عليه الموكل تكون صفقاته نوعا من الفضول وتحتاج إلى إجازة الموكل، كذلك في المضاربة. ولكن المرجع الخوي قدس روحه عند تعليق على هذا، يقول هذه المسألة فيها أحاديث، مخالفة الشرط فيها روايات، والنصوص بعضها صحيحة، وهذه النصوص تبين بأنه في هذه الحالة الربح يكون بينهما والوضيعة تكون على العامل. إذا خسرت المعاملات العامل هو المسؤول، وإذا ربحت المعاملات فكالذي اتفقوا عليه تكون الأرباح موزعة بينهم حسب التوافق. وأساسا نحن في مسألة المضاربة نعتمد بعد الأصول العامة على الروايات التي جاءت حول مضاربة العباس. العباس عم النبي كان مليا غنيا، وكان يبعث الناس في أمواله للتجارة ويشترط عليهم هذه الشروط اللي سبق وأن بينتها، أنه لا تركبوا البحر، لا تشتروا ذات كبد رطبة، ولا تنزلوا واديا، هذه شروط. وهذه النبي أجاز مضاربته. وهنا أيضا أحاديث نقل، الأهم نقلوا الحكاية، حكاية مضاربة عباس، وبينوا بأن الربح يكون مشتركا والخسارة تكون على من خالف الشرط وهو العامل. خو السيد الخوي رحمة الله عليه يقول خو هاي الروايات السوبية هم صحيحة، وليش المشهور ما منتبهين عليها وش نسوي؟ بعضهم أرادوا أن يبرر المشهور أنهم تبهوا ولكن لم يأخذوا بها لأنها تخالف القواعد العامة، ولأنها تخالف القواعد العامة فتؤخذ بالروايات فقط وفقط في مواردها ولا نتعدى بها على موارد أخرى. أنا حقيقة هذا التبرير ما فهمته، لأنه لما تشوف الروايات وقد سبقا بيناها سابقا قرأنا الروايات وقرأنا أحد حولها الكلام الكثير، الروايات ما بها فيه إلا نقول مثلا عباس يختلف عن مثلا أبو طالب، يعني بصفته عباس النبي قبل، ما معقول الروايات ما بها خصوصية عامة. فلا بد أن نبحث عن تبرير آخر، وهذا التبرير الآخر الذي بينه وهو الذي سبق أن قلت مبنى المشهور يبدو أنهم مشوا على أن المضاربة نوع من الوكالة منذ البداية، بيّنوا ذلك وبينا أن المضاربة عقد متكامل ما له علاقة بالوكالة، في المضاربة جزء من الوكالة ولكن لا يعني أن يكون فيه جزء من الوكالة أن صارت المضاربة كلها شنو وكالة وأحكام الوكالة. لذلك قالوا بالموت تبطل المضاربة لأن الوكالة تبطل، قل لا المضاربة قد لا تبطل قد حسب الشرط، المضاربة كذا ما تبطل المضاربة، وشون قصة المضاربة لكن شلون نخرجه، شلون نقول هذا الإنسان العامل خالف الشرط والمضاربة صحيحة بوجهه. الوجه الأول هو أن المضاربة تفويض، لولا التفويض في المضاربة لفقدت المضاربة جوهرها، جوهر المضاربة تكامل المال والإنسان أليس كذلك؟ يعني الثروة والجهد البشري تكاملا وصارت المضاربة، فلما هذه جوهرها لازم نشجع العامل، العامل إذا قلنا امشي أوقف روح منا روح منا هذا ما يصير عامل، هذا ما يصير مفوض، ما يندفع ما يتحمل مسؤولية. إذا تشوفون في بعض الأماكن اللي يكتبون المدير المسؤول الوكيل المفوض، لأنه وجود المسؤولية على هذا الإنسان وهو العامل وهو ليس واحد بسيط، وجود المسؤولية هو الذي يشجعه على أن يستنفذ جهده يفكر ويدخل، ولذلك نعطينا نصف الربح. والتبرير الثاني أو التخريج الثاني أنه العامل المالك كلامه شروط مالته شروط إلى خلفية، لما قال لتركب البحر لأن البحر قد يهيج والبضاعة ومن فيها تروح، قال لي فلان شي لسوي، الإسلام وضع حد، الحل أنه إذا هو ركب البحر وخسر فهو مسؤول، يعني هذا يكفي لتلافي المشكلة. وأنه أما المالك فهو لو العامل إجابة بعد فترة قال والله أنا خالفت شرطك بصراحة، رحت شفت خوش مربح بهالبحر هذا ورحت وجيت وجبت لك 300% ربح، قال أحسنت بارك الله في صفقة يمينك، ما يقول له؟ ليش يقول له؟ لأنه هدفه من هذه الشروط ليس هدف إلا هدف تجاري، ولما يكون هدف تجاري فالقضية مو أنه يريد يبطله. إحنا حسب روايات أهل البيت نقول لكي هذا الإنسان نجمع بين ربح هذا وشرطه وشرط ذاك أنه نقول هو المسؤول عن خسارة، فالمسألة تكون واضحة. فإذا ما قاله المشهور في المضاربة بأنه لو خالف العامل شرط المضاربة أصبحت المعاملات كلها ولو كانت كثيرة وفي زمن ممتد كلها تصير فضولية وتعتمد على إجازة المالك، كأن هذا إحنا جردنا المضاربة من جوهرها، وجوهرها مسؤولية العامل وأنه على عقد مفوض، رجل إذا هم كان وكيل، وكيل مفوض هو المسؤول. وفي المسائل القادمة أيضا بعض الأمور اللي ترتبط بهذه الناحية أيضا، بس نقرأ كلام السيد الطباطبائي، ويبدو المعلقين أيضا لم يعلقوا كثيرا على هذا بالرغم من تنبه مرجع الخوئي إلى الروايات وذكري لهذه الروايات، ولكن المسألة عند بعضهم أيضا لا تزال غامضة. 15، لو خالف العامل المالك فيما عينه يعني فيما اشترط عليه، إما جهلا خالف أو نسيانا أو اشتباها أو بأي صورة، ما كما لو قال لا تشتري الجنس الفلاني أو من الشخص الفلاني فاشتراه جهلا أو نسيانا أو عمدا، على أي حال اشترى، فالشراء فضولي موقوف على إجازة المالك. خلص، هذا قرار نهائي، حكم نهائي، السيد أعطى قال هذا الشراء فضولي. طيب شراء واحد اثنين ما يخالف، أما إذا جملة عقود وصفقات لمدة سنة كاملة ومشتري من هذا ومعطي لذاك وبايع على ذاك، يعني صار فد سلسلة متكاملة من الصفقات التجارية، هاي كلها نقول شيء يعتمد على شيء كله فضولي، وهذا شيء عمل مو بسيط. وكذا لو عمل بما ينصرف وإطلاقه إلى غيره، مرة المضارب وهو المالك لم يشترط، ولكن هذا شرط عرفي، الشرط العرفي لما واحد مثلا يضارب ويا الثاني أنه يضارب في داخل المدينة هو راح مكان ثاني، لا فرق بين الشرط الذي يعتمده العرف وتعتمد عليه المضاربة هي الشرط الضمني، مرة لا صفقة واحدة لكن فيها أطراف مختلفة، اثنين إخوان اجوا على فد واحد ثري قالوا له طيب فلوسك حتى أنا إحنا نروح يشتغل بها، وأعطاهم وهذول راحوا واشتغلوا بالفلوس. مرة يقول خب هذا مليون أنت تشتغل به ومليون أخوك يشتغل به، زين خب كل واحد يروح على شغله، هذا خسار ذاك الرباح، المشكلة ما عندنا مشكلة فيها لأنه الخسارة والربح كل واحد على معاملته، كل واحد بصفقته. هذا مرة، مرة لا يعطيهم مليونين يقول هذه مال التجارة بيناتكم تروحون تشتغلون به والنصف الربح لكم نصف الربح إلي. هنا اختلفت الحالة، الصفقة واحدة، العامل متعدد ولكن الصفقة صفقة تجارية واحدة، بمعنى أن واحد منهم راح يشتغل صعد نزل بالبار بالبحر وكذا، الثاني كسلان راح نام، وقت اللي صار ربح أو خسارة اثنيناتهم مع بعض لا فرق، ليس كذلك؟ لأنه بالتالي صفقة واحدة، هسه هو لازم يأدب أخوه شو علينا به، أو هو يرحم أخاه احنا شو علينا، بالتالي هاي الصفقة هالشكل. هذا واضح، هذا يعتمد على الصفقات، يعتمد على النية، بس في نقطة معينة صار إشكال أريد أبين الإشكال وأبين الرد. النقطة الواحدة لو أنها كانت صفقتين، المضاربة كانت صفقتين، صفقة ويا هذا وصفقة ويا ذاك، بس المالك اشترط، المالك اشترط قال الخسارة إذا هذا خسر وذاك ربح، أنا أخذ من مربح هذا أخلي على خسارة هذا، وإذا واحد ما ربح أخذ من ربح هذا أخلي على الثاني. هذا استشكل الفقهاء، ومنهم أعتقد المرجع الحكيم والمرجع الخوئي قالوا هذا بإشكال، لا أقل مرجع الخوئي حكيم ما أتذكر، استشكلوا في ذلك. إشكال شنو؟ الإشكال يعتمد على مسألة سابقة. إحنا سابقا قرأنا ما يلي، أنه واحد ما يقدر يسوي مضاربة لمصلحة طرف ثالث. يعني شنو؟ يعني هذا يقول أنا أسوي مضاربة وياك، إذا ربحت ثلث الربح إلك، ثلث الربح إلي، ثلث الربح لابني. ذاك يقول ابنك جابه في النص، أنا دا أشتغل أتم فلوس من عندك، ابني ابنك أجنبي طرف ثالث. فقهاء في وقته قالوا هذا لا يجوز، ومنها لو قال ثلث إلك ثلث إلي ثلث الفقراء قال ما يجوز، ثلث إلي ثلث إلك ثلث مسجد قال ما يجوز، لازم من هذا ذاك، إذا بعدين هو يأخذ الفلوس يعطي المسجد كيفه. أما بطن المضاربة حنخلي شرط انقسم منه للمسجد ما يصير، هذا ما قاله الفقهاء. وإحنا في وقت استشكلنا، في وقت استشكلنا على ذلك، لأنه لا دليل على أن ذلك لا يجوز. ويبدو من خلال دراستي لتاريخ أنه كان هذا شائعا، والآن هم شائع في البلد، كثير من التجار يشاركون الدين في أعمالهم، يقول مثلا أنا 10% 15% من فلوسي للإسلام للدين، ما عندي آخر، يشاركون. قديما ما هذا كان بالمضاربات، من أجل بركة المضاربة كان يخلون جزء منه إما الفقراء إما المساكين إما مساجد أو أي عمل خير. فعدم الجواز إما لأنه غير متعارف نقول لا هذا متعارف، إما عليه ناهي ما شفنا ناهي عليه، وإما هذا مخالف لحقيقة المضاربة ما افتهمنا مخالفة، هاي نوع من المضاربة. يعني شنو حقيقة المضاربة هي خالفة؟ ففي وقت قلنا هذا الكلام غير دقيق، ولكن الذين قالوا بأن الربح لا يمكن أن يكون جزء منه لغير المتعاملين، فمثل هاي المضاربة اللي قال الربح بيناتكم بس كل واحد بروحه وأخذ ربح مال هذا ذب على ذاك وربح ذاك أخذ ذب على هذا، هذا إشكال، لأن الإضاءة مضاربة إما واحدة وإما اثنين، إذا واحدة فما يخالف ما يحتاج يقول، إما مضاربتين في مضاربة واحدة في إطار واحد، إذا مضاربتين فلا يجوز أن يشارك الربح غير العامل، كما قالوا حسب هذا الرأي أن الأجنبية لا يمكن أن يشارك في الربح. أنا عندي رد على هذا الإشكال، وهو مجرد ما قال ربح هذا ويا ذاك وربح ذاك ويا هذا هو معناته أن المضاربة واحدة، عبر عنها بهذه الطريقة، هذا ما في إشكال. إحنا ليش نقول إشكال؟ إحنا نقول أساسا على أننا في أصل المسألة عندنا إشكال، لكن في هذه المسألة بالذات نقول أن الربح والخسارة إذا قال أنهما يشتركان فيهما فمعنى ذلك أنها ليست مضاربة واحدة مضاربتين، وإنما هي مضاربة واحدة. أقرأ شوي كلام السيد، إذا تعدد العامل كأن ضارب اثنين بمئة مثلا بنصف الربح متساويا أو متفاضلا، هذا بحث آخر، فإما أن يميز حصة كل منهما من رأس المال كأن يقول على أن يكون لكل منه نصف لكل من الرأسمال نصفه، وإما أن لا يميز. فعلى الأول الظاهر عدم اشتراكهما في الربح والخسارة والجبر إلا مع الشرط، يقول إلا مع الشرط. هنا المعلقين بعضهم يقول هذا الشرط لا يجوز، وكما يقول المرجع الخوئي يقول الشرط لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا. والحق معه، إذا قلنا بأنه لا يجوز أن يشترك الأجنبي في الربح والخسارة، وقلنا بأن هاتين مضاربتان منفصلتان عن بعضهما البعض، فينبغي أن نقول بأن هذا الشرط مخالف لطبيعة المضاربة. وبعض أراد أن يبرر ذلك، أنا أشوف ذاك التبرير غير صحيح. التبرير الصحيح أن نقول بالنهاية هذا النوع من الشرط يجعل المضاربتين مضاربة واحدة. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.